هذا سؤال أرسلته أخت مسلمة تقول: انتظمت عندي العادة الشهرية أكثر من 25 سنة، وكانت مدتها 6 أيام، أما الآن فقد أصبحت أكثر من 10 أيام، فهل هذه الأيام الزائدة تعد حيضا أم استحاضة؟ وإذا كانت في حكم الاستحاضة فماذا أفعل؟ وما هي الاستحاضة التي علمتها من الفقهاء؟
الأيام الزائدة على العشرة في الحيض تسمى استحاضة عند الحنفية، أما عند غيرهم فلا تسمى استحاضة إلا إذا زادت على 15 يوما. وإذا كانت مدة الحيض معروفة قبل الاستحاضة تعتبر هي الحيض والباقي استحاضة، لحديث رواه مالك والشافعي عن أم سلمة. أما إذا لم تعرف المدة قبل الاستحاضة فيكون الحيض هو الغالب، وهو 6 أيام أو 7، وذلك في المرأة المبتدأة التي لم تسبق لها عادة فلم تميز أيامها. وإذا لم تكن لها عادة سابقة لكن ميزت دم الحيض من غيره تعمل بالتمييز. ثم إن الاستحاضة لا تمنع من العبادة كالصلاة والصوم بعد الاغتسال منها كما قال الجمهور، ويجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لحديث البخاري. وعند مالك يستحب الوضوء لكل صلاة ولا يجب ما دام لم ينتقض، ويجب غسل الفرج قبل الوضوء وحشوه بقطن أو خرقة، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت. الله أعلم.
فضيلة الشيخ، يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحتسب أيام الانقطاع شهرا أم حيضا ونفاسا؟
أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة و3 أيام بلياليها، وأكثرها 10 أيام عند الحنفية و15 يوما عند غيرهم، وغالبه 6 أو 7. وأقل مدة النفاس لحظة، وأكثره عند بعضهم 60 يوما وعند البعض الآخر 40، وغالبه 40 يوما. وعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء: قول يطلق عليه اسم السحب، أي سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع، وهو قول الحنفية بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها. وقول يطلق عليه اسم اللقط، أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع 15 يوما أو زادت فتكون طهرا، وما قبلها نفاس وما بعدها حيض. فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية. والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره 40 يوما يعتبر طهرا. وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة، لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس. وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته، فإن كانت عادتها 6 أيام فامتدت إلى 8 مثلا عند أبي حنيفة، أو إلى 13 يوما عند غيره، كان ذلك كله حيضا. وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء فلم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا. هذا والدم الناشئ عن اللولب ليس حيضا. صلى الله عليه.
فضيلة الشيخ عطية، أرسل إلينا زوج يقول: هل يجوز لزوجتي الحائض أو النفساء أن تغسل لي ملابسي التي أصلي فيها؟ وقد سمعت أن ما تلمسه يدها يطهر 7 مرات.
هناك نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين كانوا يقولون إن أي شيء تمسه الحائض ينجو ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، وما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس وحرام على الطاهرين حلال للحيض. ذكر ذلك المقريزي في خططه. ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقرأ سفر اللاويين إصحاح 15 كله، ففيه حديث طويل عن الدم. أبطل الإسلام ذلك وكرم المرأة بما لم تكرم به من قبل ولا من بعد. وما دامت يد الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا، ودم الحيض لا ينجس إلا المكان الذي خرج منه أو أصابه من الجسم أو الثياب، ولا داعي لتطهير ما لمسته لا مرة ولا 7 مرات. روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وروى أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. هذا والمحرم على الحائض أو الجنب هو المكث في المسجد، أما العبور والزمن الخفيف بدون جلوس فلا حرمة فيه. ومن هنا نقول: يجوز للحائض أن تذبح الطيور فتذكر اسم الله وتغسل ملابس زوجها، وله أن يصلي فيها، وكل ذلك مع الاعتراف بأن الحائض تعتريها تغيرات فسيولوجية. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، يشاع في بعض القرى أن الحائض إذا مست يدها اللبن يتجبل، وإذا نزلت إلى الأرض الزراعية تأثرت بها بعض المزروعات فلا تنضج ثمارا، فما صحة ذلك؟
ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث أن المرأة الطامس أي الحائض تدنو من اللبن لتسوقه أي تخلطه، وهي منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن، وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسها. وجاء في كتاب محاضرات الأدباء في الراغب الأصبهاني أنهم قالوا: إن الطامس تدنو من إناء اللبن لتسوقه فتفسده. ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون: إن أي شيء تمسه الحائض ينجس ويجب غسله، فإن مست لحم القربان أحرق بالنار، ومن مسها أو مس شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل، فما عجنته أو طبخته أو غسلته فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيض. ولعل مما يفسر هذه الظواهر ما نشرته مجلة الحوادث اللبنانية بتاريخ أول نوفمبر سنة 1974 أن المجلة الطبية البريطانية ذي لانسيت ذكرت القصة التالية: تسلم أحد الأطباء باقة زهور فأمر الممرضة بوضعها في الماء فامتنعت، ثم أرغمها على وضعها، وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور، وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب امتناعها عن وضعها في الماء، فإن الزهور تذبل كلما مستها وهي حائض. والتفسير العلمي لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات. وزعم بعض الأطباء أيضا أنهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض، وهي أن جلد الأصابع يكتفي ببقعة سوداء تحت محدث الزواج. ولاحظوا أيضا أن المرأة المنقبضة النفس أو النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا. وجاء في عجائب المخلوقات بالقزوين غرائب مماثلة عن الحائض، وذلك كله يفسر معنى الأذى في الحيض والأمر باعتزال القربان حتى ينتهي، والله أعلم.
وهذه سيدة أرسلت إلينا تقول: أنا حامل في شهري الخامس وينزل علي بعض الدماء، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل لأحافظ على طهارتي؟
اختلف العلماء في الدم الذي ينزل من الحامل، هل هو دم حيض أو لا؟ فرأى أبو حنيفة ومن قبله عطاء والشعبي أنه ليس حيضا ولا يأخذ حكمه، لقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، على معنى أن الغيض هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والازدياد هو دم النفاس بعد الوضع، وهو رأي الإمام أحمد أيضا. ورأى مالك والشافعي في أحد قوليه أن الحامل تحيض، وهو تأويل ابن عباس للآية بأنه حيض الحبالة، وكذلك روى عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون فلم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع كما قاله ابن القصار. وذكر القرطبي في تفسيره حادثة أيام عمر استدل بها على أن الحامل تحيض، ثم قال: احتج المخالف وهو أبو حنيفة ومن معه بأن قال: لو كان الحامل تحيض وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع، وروي عن مالك ما يقتضي أنه ليس بحيض. هذا هو الحكم الشرعي في رأي الفقهاء في الدم الذي ينزل على الحامل، هل هو حيض أو لا؟ ولعل الطب له كلام في هذا الموضوع يمكن به التمييز بين دم الحيض والنزيف. بناء على ما قيل إن دم الحيض إعداد للرحم لاستقبال البويضة الملقحة، فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد حملان في الرحم بينهما مدة، ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توأما، فهل يمكن أن تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك حملان أحمى قبل الآخر؟ وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينهما في الوضع، لعل هناك جوابا يوضح ذلك عند المختصين. لكن جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ورأي جمهور التابعين. وقال مالك والشافعي: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. واستدل لمذهب أحمد بالحديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل حتى تستبرأ بحيضة، موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل. وقال: إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وحمل رأي عائشة في أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ولادتها، فهو نفاس لا تصلي فيه. ورأيي أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أيسر في التطبيق، فلا يعد دم الحامل حيضا إلا ما يرى قبيل الولادة، فيكون نفاسا لا تصلي ولا تصوم فيه، ولا يجب التعصب لرأي في الفروع، ودين الله يسر. والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: بلغت من العمر 50 عاما والعادة الشهرية عندي غير منتظمة، وقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل الدم كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وهل يعتبر الدم بعد هذه السن حيضا؟
سن اليأس هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل. ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر، مثلها مثل الصغيرة التي لم تر الحيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واختلف الفقهاء في سن اليأس، وهو عند الحنفية 55 سنة على المختار، وعند الحنابلة 50 سنة، وعند المالكية من 50 إلى 70، بمعنى أنه يرجع في هذه المدة إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم، فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد 62 سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا. وفي فقه الحنفية الذي يجري عليه العمل في المحاكم المصرية أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعت. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الفقر، وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها، يقول: كيف يغتسل الرجل من الجنابة، وكيف يكون غسل المرأة كما ورد في سنة انتهى؟
لا يتم الغسل من الجنابة إلا بأمرين: النية وغسل جميع الأعضاء. وتكفي مرة واحدة ويسن 3 مرات، ومن سننه غسل اليدين أولا 3، ثم غسل الفرج، ثم التوضؤ، ثم إفاضة الماء على الرأس 3 مع تخليل الشعر، ثم إفاضة الماء على سائر البدن بدءا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه، كما رواه البخاري ومسلم في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل المرأة كغسل الرجل، فلا يجب عليها نقض شعرها ليصل الماء إلى أصله إن كان الضفر غير شديد، لحديث مسلم وغيره في قول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحشي عليه 3 حفيات من ماء ثم تصبين على سائر جسدك. ويسن لها بعد الغسل أن تضع قطعة من قطن مع طيب يضعف بها أثر الدم. والله أعلم.
سيدة تقول: أحب صلاء أظافري وأصبغ شعري بالحناء وأستعمل الزيوت في شعري، هل يستلزم لصحة وضوئي وطهارتي من الجنابة أن أزيل الصلاء والحناء والزيوت؟
كان العرب قبل الإسلام يختضبون بالحناء والكتم، يلونون بهما الجلد والشعر والأظافر، وأقره الإسلام، بل ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع التحفظ في صبغ الشعر باللون الأسود. روى أبو داود بسند حسن أو صحيح أن امرأة أتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وله روايات متعددة. وجريا على سنة التطور، وجدت أنواع كثيرة من الزينة مع قواعد منظمة لها، ومنها الطلاء المعروف باسم المانيكير في أظافر الكفين، وباسم البيديكير في أظافر القدمين، وهو مادة لها جرم قد يكون رقيقا وقد يكون كثيفا ولا يزال بسهولة، فقد يكشف بآلة حادة وقد يذاب ببعض الأحماض. وقد أجمع الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوضوء والغسل، إلا لضرورة كجرح يضره الماء، ومن هنا قالوا بتخليل الأصابع وتحريك الخواتم ليصل الماء إلى الجلد. فلا بد من وصول الماء إلى كل ما يجب غسله. ومما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة في شروط صحة الوضوء: عدم الحائل المانع من وصول الماء إلى البشرة كشمع ودفن وعجين ونحوها، ومنه عماط العين والأوساخ المتجمدة على العضو. ولا شك أن صلاء الأظافر مادة لها جرم كالشمع والعجين، فلا بد من إزالتها ليصل الماء إلى ما كان مستورا بها. ولا يصح أن يقاس الصلاء على الجبيرة فيكتفى بالمسح عليه دون ضرورة إزالته، ذلك لأن الجبيرة وضعت لعذر وهو تضرر العضو من الماء، أما الأصابع فلا يوجد عذر يخول المسح عليها. هذا. وإذا كانت هناك أظافر صناعية فلا بد من نزعها لتغسل الأظافر الأصلية. وأنبه إلى كراهة تطويل الأظافر وتسكيلها بحيث تتفق مع الموضة فإن من السنة التي يشترك فيها الرجال والنساء جميعا خص الأظافر، فهو من سنن الفطرة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وقد جعلها أبو بكر ابن العربي من الواجبات، والله أعلم.
بعض النساء يلبسن شراء قد يكون من حيوان النبي، فما الحكم في ذلك؟
الفراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ. فقال الشافعي: يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجس، وكذلك جلده، ولكنه يطهر بالدباغ. وحرمه أحمد بن حنبل وكرهه أبو حنيفة ومالك، على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجاز استعمال قروه للبس لا للصلاة فيه. وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم 7 مذاهب في طهارة جلد الميتة بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب، وذلك ظاهرا وباطنا، أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها. وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه، والله أعلم.
نسمع كثيرا عن سنن الفطرة، فما هي؟ وخصوصا أننا نعلم أن الإسلام دين الفطرة.
سنن الفطرة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: القتال والاستحداد وتحليم الأظفار ونفس الإطر وقص الشارب. وحديث: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونفس الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء والمضمضة، وهي غير محصورة في ذلك بل هي كثيرة. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من القبل بالنسبة للرجال، وقطع جزء من أعلى الفرد بالنسبة للنساء، وهو سنة قديمة. صح في البخاري حديث: اختتن إبراهيم خليل الرحمن وسنه 80 سنة، وكان بالقدوم أي آلة أو مكان. وآراء العلماء فيه مختلفة، فقيل واجب للرجال والنساء، وقيل سنة لهما، وقيل واجب للرجال سنة للنساء أو مكرمة. فهو مشروع ليس بحرام، وينبغي ألا يترتب عليه ضرر كبير. والاستحداد هو حلق العانة أي الشعر الذي يحيط بعضوي التذكير والتأنيث. ونتف الإبط أي الشعر النابت عند ملتقى الذراع بالكتف من أسفل، ويمكن إزالة الشعر عن هذين الموضعين بأية وسيلة، بالحلق أو القص أو النسف أو النورة. تقليم الأظفار هو أيضا للرجال والنساء، وفي حديث أحمد وأبي داود: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر ونكف الإبر وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. قص الشارب أو إحفاؤه وهو للرجال، وإعفاء اللحية وهي للرجال أيضا. وفي الحديث المتفق عليه: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. والسواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهو يسن في مواضع كثيرة. والمضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنباء ثم غسل البراجم وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلحق بها معاصف الأذن بمسح السنار، إكرام الشعر بدهنه أو تسريحه إذا صال، لحديث أبي داود من كان له شعر فليكرمه، وعند حلقه يحلق كله أو يترك كله. فقد صح في البخاري ومسلم نهي الرسول عن القزع، وهو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، عدم نتف الشيب من الرأس أو اللحية، ويجوز تغييره بالحناء وغيرها. ففي الحديث المتفق عليه إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والتغيير بالسواد للرجال فيه كلام، وبخاصة إذا قصد به التغيير والتدليس. التطيب بالروائح الجميلة، ففي صحيح مسلم من عرض عليه طيب فلا يرد، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وبعد، فإن هذه بعض سنن الفطرة، ومعظمها ليست بواجبة، وفي بعضها خلاف في وجوبه. وكما قال النووي في شرح مسلم: لا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالإتيان واجب والأكل ليس بواجب، والله أعلم.
سيدة تقول: أحيانا أستمع إلى الأذان وأنا حائض، فهل أجيب المؤذن؟ وزوجي يستمع إليه وهو على جنابة، فهل يجيبه أيضا؟
إجابة المؤذن لا يشترط لها الطهارة، فتصح من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنها ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. ولكن تكره الإجابة للمؤذن إذا كان الإنسان في بيت الخلاء أو في عمل يسن فيه عدم الكلام، والله أعلم.
سيدة تقول: أنا امرأة مثقفة وأحب أن أتفقه في ديني، وأتابع الدروس العلمية في مسجد قريب لي، وتعقد فيه مرتين في الأسبوع، فماذا أفعل كي أحرص عليها في وقت العادة الشهرية التي تستمر معي 10 أيام؟
الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكث في المسجد، أما العبور فلا حرج فيه، بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد أي ناءه، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبي شيبة. وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه، ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور، ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني لم تلوث المسجد لأن يدك التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم. وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة المسجد لسماع درس علم وغيره، فالمكث بذلك ممنوع، والعبور فقط لحاجة لا مانع منه. ولم يجوز مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد. والخلاصة أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكث فيه ممنوع ممنوع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، لو أردنا أن نتعرف على الأفضل بالنسبة للمرأة، هل صلاتها في بيتها أم في المسجد؟
وردت عدة أحاديث ترغب المرأة في صلاتها في بيتها، منها أولا قالت أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وبوب عليه ابن خزيمة باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام. وفيه دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أريد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. وثانيا جاء حديث: خير مساجد النساء مقر بيوتهن، رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه. حديث آخر: ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة، رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. أيضا حديث يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود عن ابن عمر. هذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل. هذا في الصلاة. أما ذهابها إلى المسجد لتعلم العلم أو سماع خطبة الجمعة مثلا فذلك شيء آخر. فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق القراءة أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة والمرئية، كان لها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم. وعليه يحمل الحديث الأخير في النهي عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد،
ومثله حديث رواه مسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. وكل ذلك بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها من الفتنة والتزامها الآداب الشرعية المعروفة. وكانت المرأة عيام الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزمة ذلك، لكن بعد وفاته قصر بعضهن. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما رواه مسلم: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويفسر النووي ما أحدثه النساء بالزينة والطيب وحسن الثياب. ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، أي غير متزينات. وفي حديث مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث ابن خزيمة في صحيحه: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعطف حتى ترجع فتغسل. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع ويدعين أن صلاتهن صحيحة على بعض المذاهب، فنرجو بيان حقيقة هذا الأمر.
ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يصلي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه. وعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة. أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوءتان، وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر، ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد في الوقت وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها. وقد جاء في عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف. وروى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها. وهذه آراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء. فعورة المرأة الحرة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظاهرهما. فلا يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة بخلاف باطنهما فإنه عورة، وذلك عبث الكفين. وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة. وعورتها عند المالكية قسمان: مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه. فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ومن الركبة إلى آخر القدم. أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا، فإن انكشف شيء من العورة المغلظة عند مالك بطلت الصلاة إن كانت قادرة وذاكرة وأعادتها وجوبا. أما إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا. والساتر للعورة لا بد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة في الوقت هذا. وستر العورة لا بد من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن غير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها في الحال بدون عمل كثير، وذلك عند بعض الأئمة. ودين الله يسر والله أعلم.
أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط، هل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟
يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها. جاء في المغني لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي. وروى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها. فالخلاصة أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها ولا ترفع صوتها حتى لا يسمعه أجنبي، والله أعلم.
سيدة تقول: أنا غير محجبة ولكن أصلي وأصوم وحجبت بيت الله الحرام، فهل يقبل الله صلاتي؟
العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه، ولا ينبغي أن نجزم بالقبول، فالأمر مفوض إلى الله سبحانه، وهو القائل: إنما يتقبل الله من المتقين. والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون لا المشركون، لأنها وردت في قصة هابيل وقابيل. أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لا يعصون الله، وإن عصوه بادروا بالتوبة، وهؤلاء أعمالهم الصالحة مقبولة كما أخبر الله، وذلك من باب التفضل منه وليس من باب الوجوب عليه، وهم في الدرجة العليا من القبول. أما المؤمنون الذين يعصون الله فإن أعمالهم الصالحة لا يحرمهم الله من قبولها، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إلى جانب أن يعاقبهم الله على سيئاتهم، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالتي تصلي وتصوم صوما صحيحا خالصا لوجه الله يرجى قبول عملها، ومع ذلك تعاقب على خلع الحجاب لأنه معصية. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو أعلم بحجم المعصية، وهل يمكن لثواب الطاعة أن يذهب عقابها؟ ذلك أمر موكول إليه سبحانه. والمؤمن لا ينبغي أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة وينزع من قلبه الخشية والخوف من الله حتى لا يتمادى في العصيان، بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن يبادر بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله له. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله، لا تبالي بأمره ولا تخشى عقابه، فهل إذا صلت أو قامت تكون خائفة من عقاب الله إذا لم تصل ولم تصم؟ لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم للقبول لكان لهذا الخوف أثره على سلوكها فالتزمت الحجاب. فتمردها على الحجاب أمارة على أنها كانت تصلي وتصوم بدون خوف من الله، وبالتالي لا يقبل الله منها صلاتها ولا صيامها. قال تعالى: وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي المأثور: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. روي من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح، ورواه الطبراني وأسنده ابن مردوية في تفسيره بإسناد اللين، والطبراني من قول ابن مسعود: من تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزد من الله إلا بعدا، وإسناده صحيح. وفي الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها وصلاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر أنها لا خير فيها وأنها في النار. فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك، مع العلم بأن قبول العبادة شيء وصحتها شيء آخر. فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يحكم عليها بأنها باطلة، فليس هناك ربط بين الصحة والقبول. وقد جاء في الحديث: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. ومع كل ما تقدم لا ننسى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لا ينبغي أن نرتكن على المشيئة، فربما لا يشاء الله المغفرة للإنسان، كما لا ينبغي الارتكان على قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، بل ينبغي أن نبادر بالتوبة من المعصية رجاء أن يختم الله لنا بالخير، والله أعلم.
سيدة تقول: طهرت من الحيض في وقت العصر أو في وقت العشاء، فهل أصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
إذا كانت المرأة حائضا وقت الظهر ثم طهرت منه في وقت العصر، كان الواجب عليها صلاة العصر وما بعده، ولا تجب عليها صلاة الظهر. وكذلك لو طهرت في وقت العشاء لا تجب عليها صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، لكن يجب التنبه إلى أن الطهارة من الحيض قد تطلق على مجرد انقطاع الدم حتى لو لم يكن بعد ذلك غسل، وقد تطلق على الغسل نفسه. فإذا انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر فات منها الظهر، وعليها أن تصليه قبل أن تصلي العصر. وبالمثل لو انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل إلا وقت العشاء فاتت منها صلوات الظهر والعصر والمغرب، وعليها أن تصليها قبل أن تصلي العشاء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، هل توجد فروق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ وهذه الفروق هل توجد في الفرائض فقط أم في السنن كذلك؟
لا يوجد فرق كبير بين الرجل والمرأة في كيفية الصلاة، وإنما هي أمور قليلة ذكر منها العلماء ما يأتي. أولا: لا ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا وجد رجل أجنبي يسمعها، ولا بالتأمين خلف الإمام. ثانيا: إذا نابها شيء في الصلاة كتنبيه الإمام إلى خطأ تصفق ولا تسبح حتى لا يفتن الرجال بصوتها كما رواه البخاري ومسلم. ثالثا: عدم التفريد بين يديها في السجود والركوع بل تضم بعضها إلى بعض. رابعا: عند صلاة الجماعة مع الرجال تكون في الصف الأخير بعد الصبيان ولا تكون في أول الصفوف. هذه هي بعض الفروق، والله أعلم.
يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج عملا بما في الآية باعتباره من الزينة؟
جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على نفسها. فنزلت هذه الآية الكريمة. ومن زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور، فهل يجوز لها أن تصلي بها؟ نعم يجوز ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب، بشرط أن يكون المكياج بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر، ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، فقد ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، نرجو توضيح ذلك.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث أيضا رواه البخاري يقول: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو يعلم الناس ثواب الصف الأول لحكموا القرعة بينهم عند كثرة من يرغبون فيه. وروى مسلم وغيره أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وروى أحمد بإسناد جيد أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وصلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار. وروى مسلم وغيره أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى أحمد وأبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. تدل هذه الأحاديث على فضل الصفوف الأولى للرجال في صلاة الجماعة، وعلى فضل الصفوف الأخيرة للنساء، وعلى أفضلية الصف الأول من هذه الصفوف، وعلى أفضلية أن تكون الصفوف الأولى من ذوي العقول المستنيرة والمتفقهين في الدين. والحكمة في كون هؤلاء أولى بالصفوف الأولى تظهر في أمور: منها أنهم أقدر على الأخذ والفهم لما يقوله الرسول ويفعله، وأقدر على تعليم غيرهم ما تعلموه منه، وأنهم يستطيعون تنبيهه إذا حدث ما يدعو إلى التنبيه، أو الفتح عليه عند التوقف عن القراءة، وأنهم أولى بالإمامة إذا أراد استخلاف أحد لعذر من الأعذار. والحكمة في جعل النساء في الصفوف الخلفية تظهر في أمور: منها أولا أن المرأة ليست في مستوى الرجال، وبخاصة أولو الأحلام والنهى، فيما يتميزون به مما سبق ذكره. ثانيا أن تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها لهم، وهي ممنوعة باتفاق الأئمة. ثالثا أنها تشغل الرجال عن الخشوع في الصلاة بمجرد وجودها أمامهم، وذلك أمر طبيعي، وعند ركوعها وسجودها يكون الانشغال أشد، وهو ما يفسر به حديث قطع الصلاة إذا مرت المرأة أمام المصلي عند جمهور الفقهاء. رابعا ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن صفوفهم، فيكون انصرافهن بعد انتهاء الصلاة أيسر. وكان من المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف عقب الصلاة مباشرة، بل ينتظر هو وأصحابه حتى ينصرف النساء أولا. هذا. وكان من المتبع في ترتيب الصفوف في الجماعة أن يكون الرجال في الصفوف الأولى، ثم يليهم الصبيان، ثم يليهم النساء، كما رواه أحمد. وتوسط الصبيان فيه شدة حيطة من انشغال الرجال بالنساء، فمن الجائز أن بعض من في الصف الذي يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره بعض النساء. ولا شك أن الخشوع في الصلاة هو أساس قبولها، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم.
هل تصح إمامة المرأة للنساء؟
يصح أن يكون الرجل إماما للنساء حتى لو كان فيهن من تصلح للإمامة، لأنها ممنوعة عند الإمام مالك. وقد كان النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الخلفية وهو إمام لهن، كما كنا يشهدن الجمعة أيضا. وحادث رد المرأة على عمر في خطبته عن التغالي في المهور معروف. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن أن أبي بن كعب صلى إماما بنسوة معه في الدار لعدم وجود من تقرأ منهن، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سكت فلم ينكر عليه. ويستوي في إمامة النساء الرجل والصبي المميز. اللهم إلا إذا خيفت الفتن أن يشغلن بالرجل أو يشغل هو بهن فالصبي أفضل من الرجل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، تسر بعض النساء على صلاة الجمعة في المسجد، هل صلاتها الجمعة في هذا المسجد واجبة بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها؟
صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه غير واحد: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وهم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة: نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء. وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلي في بيتها ظهرا لمنعها عن الجمعة، سواء أكانت عجوزا أم غيرها. وقال المالكية: إن كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، إن كان فيها أرب كره حضورها. أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور وإلا كره. وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، إن كانت حسناء كره. وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بارية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت، وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كما يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة، والله أعلم.
وبعض الناس يعتقدون في أن بعض الأعمال حرام يوم الجمعة، مثل عدم تمشيط النساء شعورهن أو النظر في المرآة وغير ذلك، هل هذا صحيح؟
لا يوجد دليل صحيح على حرمة هذه الأمور، والله أعلم.
وما حكم خروج النساء والصبيان إلى صلاة العيدين؟ وإذا زاد ذلك خروج النساء فما حكم خروج الحائض والنفساء؟
خروج النساء والصبيان لصلاة العيدين أمر مشروع، فقد روى البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج لصلاة العيد: ماذا تعمل لو لم يكن عندها ثوب تخرج به؟ فقال لها: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. وتقول أم عطية وهي نكيبة بنت كعب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. والعواتق هن الشابات اللاتي لم يتزوجن، وذوات الخدور هن المصونات في البيوت أو البالغات اللاتي لا ينبغي رؤيتهن إلا في الخدور أي الستر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب يوم الفطر بعد الصلاة رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ووعظهن. وبالطبع لا يخرجن إلا ملتزمات بكل الآداب الشرعية حتى لا تكون الفتنة. فالخلاصة أن النساء يخرجن وإذا كتم أثرا لا تدخل المصلى، والله أعلم.
وهل تجوز صلاة المرأة على الجنازة؟
لا مانع أبدا أن تصلي المرأة على الجنازة كما صلت النساء على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهن أحد، والله أعلم.
سيدة تقول: زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته، فهل يجوز لي أن أساعده على العلاج من زكاة مالي؟
جاء في حديث البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حي فأردت أن أتصدق به، فزعم زوجي ابن مسعود أنه هو ولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وعند أحمد بن حنبل في رواية، أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة. ومالك قال: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز. ومن هنا نقول: ما دام الزوج يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاة الزوجة عند الأئمة الثلاثة، والله أعلم.
وهذه سيدة أخرى تقول: أخذت صداقي بالكامل وكان عندي مال يقل عن النصاب، فضمنت الصداقة إليه فأصبح أكثر من النصاب، فهل عليه زكاة؟
الصداق مال تملكه الزوجة ملكا تاما فيضم إلى مالها، وإذا بلغ المجموع نصابا وهو ثمن حوالي 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، والله أعلم.
وبالنسبة لحلي المرأة، هل تجب الزكاة فيه وما مقدارها؟
إذا تحلت المرأة بأي نوع من أنواع الحلي غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متخذا للحلية لا للتجارة، وذلك كالماس واللؤلؤ، وهذا باتفاق الفقهاء. أما حلية الذهب والفضة ففي حكم الزكاة فيها خلاف، فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وهو من الذهب حوالي 85 جراما ومن الفضة حوالي 600 جرام، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة ولأحاديث خاصة بالحلي. ومن هذه الأحاديث أن امرأتين جاءتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. رواه الترمذي والدارقطني وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، خواتم كبار من الفضة، فقال لي: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هي حسبك من النار. رواه أبو داود والدارقطني. والمعنى: لو لم تعذبي في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفى. وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال إذا كان في حد المعقول، أي لا إسراف فيه، وتحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف، لكن الإمام مالك قال بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره، على شرط أن يكون معدا لاستعمالها، أي ليس معدا لنوائب الدهر ولا لحلية بنتها عندما تتزوج ولا للتجارة. والدليل على ذلك عند مالك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال: لا، فخيل وإن كان يبلغ 1000 دينار. فقال جابر: أكثر. وروى البيهقي أيضا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تلي بنات أخيها اليتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وكذلك قال أحمد بن حنبل بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا كان معدا للاستعمال. وأرى أن مذهب الشافعي وسط بين هذه المذاهب، لأنه لا يمنع المرأة زينتها ولكن يحد من الإسراف فيها حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي. هذه هي الآراء، ولكل إنسان أن يختار منها ما يشاء، وإن كنت أختار مذهب الشافعي لأنه متوسط، والله أعلم.
سيدة تقول: زوجي ميسور الحال ولكنه بخيل، هل يجوز لي أن أتصدق من ماله؟
لا يجوز تصدق الزوجة من مال زوجها بدون إذنه، فإن فعلت كان له الثواب وعليها الوزر، وإن كان بإذنه فالثواب بينهما. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ورواه الترمذي بلفظ: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قال العلماء: إذا كان الشيء بسيطا لا تبخل به نفس الزوج فلا داعي للاستئذان في هذا الصرف ولها نصف الأجر. أما إن كان غير بسيط فإن أذن لها فلها نصف الأجر، وإن لم يأذن كان الأجر كله له وعليها الوزر. وهذا كله توفيق بين الأحاديث التي تجيز التصدق ولا تجيزه. وإذا كان هناك أحاديث كالتي في الصحيحين تعطي الزوجة نصف الأجر فيما أنفقته من مال زوجها بدون إذنه فذلك ليس في التصدق، وإنما في لوازم البيت ومصالحه، والله أعلم.
ولماذا يحرم صوم المرأة مع العادة الشهرية؟
أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، وهما عدم وجوب الصوم عليها وعدم صحته إذا صامت، بل على حرمة صومها. يقول الخطيب الشافعي في كتابه الإقناع: قال الإمام: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه. وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ هاني صحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا خلاف. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق، بأن يقول: متى وجب عليك صوم فأنت طالق. انتهى كلام الخطيب. ليس هناك دليل قولي من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم، فالإجماع فقط هو الدليل. وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلا من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال: الأمر بقضاء الصوم يستلزم بطلانه لو حدث منها في رمضان، لكن ليس ذلك مضطردا، فإن القرآن أوجب القضاء على المريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما وأن يقع الصوم صحيحا. فلعل عدم وجوب الصوم على المرأة مع وجود الدم لعله تشريع سابق متعارف عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك ليست بوجود الجنابة، فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله. فلو حدثت جنابة باتصال جنسي قبل الفجر أو باحتلام ليلا أو نهارا، ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل، فإن صومه صحيح، وإن كانت هناك حرمة لترك الصلاة التي تحتاج إلى طهارة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. كما أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم، فإن المرض لا يمنع من الصيام ويجزئ، لأن الفطر رخصة لا عزيمة، وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة. والخلاصة أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع، والحكمة غير متيقنة، والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها كما في الصحيحين من دلالة خبرهما على العلم اليقيني في أحكام الفروع. والله أعلم.